من سعيد هذا معلوم إلى ابن شاب. هذا قد نقول إن نعرف ذلك بأن تتفق عليه الأناجيل ويتفق على ما يخالفه بدون أن نقول تزم به، فإننا نأخذ به لأن فطرق العلم بأنه شرع لمن قبلنا إما في القرآن وإما في السنة وإما في أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعرفوا بالنقل عن بني إسرائيل. المهم طرق العلم كثيرة، لكن إذا ثبت أنه من شرعهم غير المبدل والمحرف فإنه شرع لهم، والأدلة في هذا متعددة. ومن فوائد الحديث بيان قدرة الله عز وجل. لماذا؟ نعم، في إبراء الأبرص والأقرأ والأعمى من هذه العيوب التي فيه. ومن فوائده أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر. أولا نعم، لقول فئة الأبرص في صورته إلى آخره. ومن فوائدها أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو معاني فقط أو قوى، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة وقد سبق الإشارة إليها. ومنها حرص السلف أو الرواة، حرصهم على نقل الحديث بلفظه. نعم ومن فوائد الحديث أن الإنسان لا يلزمه الرضا بقضاء الله. لا يلزمه الرضا بقضاء الله أي بالمقضي، لا يلزمه الرضا بالمقضي كذا في عبارة أوضح لك، أنه لا يلزمه الرضا بالمصائب. ما يلزمه الرضا بها؟ الرضا بالمصائب لا يلزم، والصبر يلزم. الصبر لازم والرضا غير لازم. ولهذا هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب إلينا أن يكون كذا وأن يكون كذا، والرضا معناه أنه لا ليس يحب شيء سوى ما وقع راض به. وقد سبق لنا أن مقام الإنسان عند المصائب، أن للإنسان عند المصائب أربعة مقامات: جزع وصبر ورضا وشكر. كذا الجزع محرم، والصبر واجب، والرضا مستحب، والشكر أحسن وأطيب. الشكر أحسن وأطيب. وقد سبق أيضا أننا أوردنا كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه. كونه يشكر على النعمة واضح لأنه تلائمه، لكن كونه يشكر على المصيبة وهي لا تلائمه كيف ذلك؟ وقلنا إن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصائب من الأجر العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمة، والنعمة تشكر. هذا وجه كون الإنسان يمكن أن يشكر على المصائب. نعم،
حديث الذي مر معنا.
نعم،
إن الله إذا أحب قوما اتبعهم.
نعم،
ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه.
نعم، سبق لنا الكلام عليه. وقل مراد بالرضا هنا الصبر أو الرضا بأصل القضاء دون المقضي، يعني في فرق بين أصل القضاء الذي هو فعل الله ويجب الصبر يجب الرضا به لأن الله حكيم عز وجل، وبين المقضي فقد ذكرنا أنه ينقسم إلى أقسام مصائب وأحكام. فالأحكام يجب الرضا بها، الأحكام الشرعية يجب الرضا بها، فترضى بأن هذا الشيء حرام وهذا واجب وهذا مباح وهذا مكروه وهذا سنة مثلا، تقدم التفصيل فيه. نعم.
و عادة الاستدلال
أي استدلال؟
القاعدة المسلمة يلزم الرضا من الطائف.
نعم.
عادة الوجه الاستدلال.
الوجه؟
يعني كيف استدلال؟
الفرق بين الرضا والصبر. الصبر لا يحب الإنسان أن ذلك حصل، ويحب أن ينتقل إلى غيره، لكنه لا يجزع، ما يجزع، لأنه يعرف أنه عبد لله ولا يمكن أن يجزع من فعله ربه به. والرضا لا يحب سوى هذه الحالة التي وقعت، ولا يهمه أن تتغير أو ما تتغير. هذا الرجل صبر، يعني رضي ولا ما رضي؟ ما رضوا بالمقضي، ولهم الحق بذلك. ولهذا الإنسان إذا مرض يسأل الله أن يشفيه من المرض، وإذا افتقر يسأل الله تعالى أن يرزقه الغنى وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز الدعاء المعلق.
إن
كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. فهذا ليس، ما قال سيرك الله إلى ما كنت، قال إن كنت كاذبا، وهو يعلم أنه كاذب ولا ما يعلم؟ يعلم أنه كاذب، لكن هذا من باب التنزل معه. وفي أيضا دليل على جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به المتنزل، لأجل إفحام الخصم، لأن قوله إن كنت كاذبا، الملك يعلم أنه كاذب، لكن بناء على قوله إن هذا ما حصل وأن المال منه ورثته كاذبا عن كاذب. نعم. وهو وقد ذكرنا أمثلة متعددة للتنزل مع الخصم. الله خير أما يشركون. فهنا لا تخير بين الآلهة التي تعبد من دون الله وبين الله عز وجل، لأن الله تعالى خير، لكن هذا من باب التنزل معه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه على هدى، وأولئك على ضلال، لكن هذا من باب التنزل معه، من باب العدل. نعم. وفيه دليل في الحديث، دليل على أن بركة الله عز وجل لا نهاية لها. من قوله بارك الله لك فيها، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. هل يستفاد منها أن دعاء الملائكة مستجاب، أو أن هذه قضية في عين؟
قضية في عين.
لأن نستفيد من هذا إذا قلنا بأنه يدل على أن دعاء الملائكة مستجاب، صار الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وقال الملك آمين ولك بمثله، صار حينئذ نعلم أن الدعاء قد استجيب، ولكن هذا ليس باليقين. فالظاهر لي أن هذا قضية في عين، يعني في هذه المسألة أجاب الله دعاءه للابتلاء الذي سيكون لهؤلاء. ومن فوائد الحديث بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال أن يبذل المال في سبيل الله، شكر نعمة العلم أن يبذل العلم لمن سأله بلسان الحال أو المقال، وشكر نعمة البدن أن يعين الإنسان ببدنه في حاجته، يرفع له عليه يرفع متاعه على دابته أو سيارته أو ما أشبه ذلك. ونعمة الجاه أن يشفى بحسب جاهه. شكر كل نعمة بحسبها، والشكر الأعم الذي يستحق به الإنسان أن يكون من الشاكرين هو أن يقوم بطاعة المنعم على سبيل الإطلاق، لأن الإنسان قد يشكر نعمة المال لكن ما يشكر نعمة البدن أو بالعكس. لكن الشكر المطلق الذي يكون فيه الإنسان من الشاكرين هو أن يقوم الإنسان بطاعة المنعم في كل شيء. ونظير هذا ما مر من التوبة، التوبة من كل ذنب بحسبه، لكن ما تحق الإنسان وصف التوبة المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث دليل على جواز التمثيل، أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني أو ما أشبه ذلك بالاعتبار. ما تقول في هذا؟ هل يمكن؟ نعم. لكن ما لكم لا يعمل بمعصية الله. طيب، إذا كان فيها مصلحة، إذا كان في مصلحة وأراد أن يختبر الإنسان بمثل هذا فله ذلك، فله ذلك. نعم. وفيه أيضا دليل على أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا. من أين يؤخذ؟ من قوله فإنما ابتليتم. فقد قررنا قبل قليل أن هذا دليل على أن المسألة مشروعة بينة، وفيه دليل على فضيلة الورع والزهد، وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمل عقباه، بدليل قصة الأعمى، فإنه لما كان زاهدا بالدنيا ولا يريد إلا ما تقوم به حاجته كانت العاقبة أن كان شكورا لنعمة الله. نعم. وفيه دليل على ثبوت الإرث في الأمم السابقة، وأن الميراث كما هو في الشريعة الإسلامية فهو أيضا في الشرائع السابقة، لقوله ورثته كابرا عن كابر، ورثته كابرا عن كابر. فهذا دليل على أن الميراث كان مشهورا في الأمم السابقة. نعم.
مسكين وكذا على
عليه.
هذا في كتاب يعني وش؟
هذا يعني ما نهني أتمثل بصورة المسكين، هذا هو التمثيل.
طيب لو ما بنت مثل في هذا يعني مثل
أجل المصلحة ما في، بس المصلحة ما في، بس
ما يعد كذب،
ما يعد كذب، لأنه مو يقول إني أنا فلان بن فلان اللي هو نفسه، إنما يقول أنا أمثل صورة هذا الرجل أو هذا الفلان وما أشبه هذا.
لا، قوله أني مسكين وانقطعت بها الخدمة.
إيه؟ نعم. يعني قصه والله أعلم في هيئة شخصي، قل له الملك مو بسافر. نعم. وله بيحتاج إلى الأكل والشرب ولا لا؟
نعم.
الملائكة الصمد ما لهم أدوار، ما يأكلون ولا يشربون، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفتون. لكن هذا من باب أنه مثل نفسه بهذا الرجل، من باب التمثيل، وله يعلم. ولولا هذا كان هذاك لو يجي صوت الملك ويقول عطل، نعم، يمكن يعطيك كل اللي يبي، إذا خاف أنه ملك إذا خالفه يعاقب. وفيه نعم
شيخ، الملائكة تتشكل بعد رسالة
بعد رسالة من؟
بعد رسالة الملائكة تتشكل،
يعني بعد موته ولا بعد الرسالة؟
بعد موته
الله أعلم، ربما تتشكل وربما لا تتشكل، قد يكون يقيض له ملكا من الملائكة يدل أحدا على طريق يتيه كما يذكر في قصص كثيرة، ربما تقع هذا. وقد يكون من صالح الجن تشكل بصورة رجل أدله على الطريق. هنا نعم. في المسألة الأخيرة جاءه بصورة أنه جاء الأبرص بصورة الأبرص وبصورة الرجل الفقير وقال هالكلام هذا. وفي هذا الحديث إثبات صفتين من صفات الله عز وجل من صفات الله بل أكثر من صفتين: الرضا والسخط في قوله فقد رضي الله عنك. نعم. وفيها الإرادة وهي أراد الله أن يبتليهم ذات الإرادة. وهل وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات على المعنى اللائق بالله على أنها حقيقة أو مجاز؟ على أنها حقيقة، فيقولون مثلا بالإرادة الله عز وجل يريد، وإرادته نوعان: كونية وشرعية. كونية وشرعية، والفرق بينهما أن الكونية يلزم بها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، قد يكون مرادا له كونا وليس محبوبا إليه. وأما الشرعية فإنه لا يلزم بها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبا لله. عرفتم الفرق؟ الفرق
الكونية يلزم وقوع
يلزم وقوع المراد به ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. طيب والشرعية؟ لا يلزم وقوع المراد بها ويلزم أن يكون محبوبا لله. فإذا قال لك قائل: هل الله يريد الخير كونا أو شرعا؟ الخير الواقع مراد الله كونا وشرعا، يعني العمل الصالح إذا وقع فهو مراد الله كونا وشرعا، وإن لم يقع فهو مراد شرعا غير مراد كونا. والعمل السيء إذا وقع فهو مراد لله كونا غير مراد شرعا، وإن لم يقع فهو غير مراد لا شرعا ولا كونا. واضح؟ كونا يعني خلقا وتقديرا، تكوينا والتقدير، هذا معنى. مثلا العمل الصالح إذا وقع فهو مراد كونا وشرعا، يعني أراد الله أن يكون فكان هذا الكون، وشرعا لأنه محبوب لله. فإن لم يقع فهو مراد شرعا غير مراد كونا.
شرعا
إن الله أراده، أراد منا أن نفعل، يعني أحبه. إذا العمل السيء، نشوف العمل السيء إذا وقع فهو مراد كونا لا شرعا، مراد كونا لأنه وقع لا شك أن الله أراده، غير مراد شرعا لأن الله لا يحبه. فإن لم يقع فليس بمراد كونا ولا شرعا. ولهذا نقول الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة. نعم. طيب فيها أيضا إثبات الرضا، الرضا فقد رضي الله عنك، وهو موجود في عدة آيات في القرآن. أهل السنة والجماعة يقولون إن الرضا صفة من صفات الله عز وجل، صفة من صفات الله حقيقة، لكنه ليس كرضا المخلوق، بل هو صفة تليق بالله عز وجل. لا تنتفي معه الحكمة بخلاف رضا المخلوق. رضا المخلوق قد تنتفي معه الحكمة، فإن الإنسان إذا رضي عن شخص مثلا فإن رضاه عنه قد تحمله العاطفة على أن يرضى منه بكل شيء، ولا يضبط نفسه في معاملته لشدة رضاه عنه. أولا، ولهذا يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ، لكن رضا الله عز وجل لا، رضا مقرون بالحكمة، كما أن غضب المخلوق نعم ليس كغضب الخالق، لأن غضب المخلوق قد يخرجه عن الحكمة لشدة غضبه، أما غضب الخالق فلا. طيب، السخط كذلك، نقول إن السخط صفة من صفات الله عز وجل وهو حقيقة. وأما من فسر الرضا بالثواب أو بإرادة الثواب، وفسر السخط بالعقاب أو بإرادة العقاب، فإن قوله مردود عليه. كيف مردود عليه؟ لأنه على رأيه يصح أن نقول إن الله لا يرضى، قل لا نعم، لأن إذا قال معنى رضي أي أراد أن يثيب أنا ما يرضى، وأن نقول إن الله لا يسخط، وهم لا يقولون بكذا. لو قالوا إن الله لا يرضى لكفروا، لو قالوا إن الله لا يسخط لكفروا، لأنهم جحدوا ما أخبر الله به عن نفسه، لكنهم أولوها تأويلا. لكن هذا التأويل حقيقته أنه يستلزم جواز نفي الرضا، نعم، لأن المجاز معناه أنه ينفي الحقيقة، ينفي الحقيقة، وهذا أمر خطير جدا. ولهذا ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه ابن تيمية في كتاب الإيمان له بينا جزاهم الله خيرا أنه لا مجاز في القرآن، بل لا مجاز في اللغة العربية كلها، خلافا لمن قال إن كل قول يقوله الإنسان فهو مجاز، كل قول، نعم، حتى إذا قلت قال محمد كذا وكذا يقول هذا مجاز، نعم، صنعت كذا هذا مجاز، وكل شيء في اللغة فهو مجاز. هذان طرفان، لكن الطرف الأول أنه لا مجاز في اللغة هو الحقيقة والصواب. وقوله وسخط على صاحبيك فيه دليل على أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء، ولا يلزم أن تكون المصاحبة مقارنة، لا يلزم، نعم، فإن الصاحب معناها الذي يشبه هذا الشيء، فصاحب هنا بمعنى من يشبه حالك في أن الله تعالى أنعم عليه بعد البؤس ثم حصل ما حصل منه. نعم
شيخنا،
نعم،
في بعض النفات يستدلون يقول إذا شخص صار بثينة له كل المجاز
نفى،
يعني نفى المجاز، نفى المجاز يعني اللي قلت عنها كان كله يردد هذه العبارة، يستدل إنه ما يجوز تنفي المجاز، كله يستدل بآية ما يكون من نجوى، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابع،
نعم،
فكيف يتعاملون لشخص صار بثينة معنا؟
لا يتعامل مع هذا، يقول لا تتمني مجال، يقول حقيقة، يقول حقيقة لكن الله على العرش، ولازم من كون المعية حقيقة أن يكون الله في المكان الذي أنت فيه. هذا القمر نقول معنا وهو السماء. تفسير الآية ماذا يعني بالآية عبد الوهاب؟ ماذا يعني بها؟ نعم. ولن يقناه رحمة منا من بعد ما ضراء مست فيقول أن هذا لي. وسبق لنا تفسيره، وأن المراد بقوله أذقناه الضمير يعود على الإنسان باعتبار الجنس. طيب، قوله هذا لي، اللام كمان عبد الرحمن استقاق، نعم، يعني أني حقيق به وجدير به. طيب الثانية يقول ما معنى قوله سيقول إن هذا لي في الناس، ما معنى قوله إنما أوتيته على علم؟ مصطفى،
يعني على علم هذا قول، وعلى علم الله أننا استحقه.
نعم، سيكون في على المعنى الأول،
يعني العلم يعود إليه،
إليه هو، فجحد نعمة الله عليه به وجعل هذا من كسبه وكده وفهمه وعلمه. وعلى الثانية
أن الله هو العليم
لأنه يستحق، نسبه إلى الله لكنه نسبه إلى الله لكنه لا
يكون مدنيا على الله
صح، يكون مدنيا على الله تعالى بعمله، كأنه يقول إن الله أعطاني يعني لا تفضلا منه ولكن لأني مستحق لذلك. وعلى الوجهين جميعا ففيه كفران للنعمة. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، يعني قصة الثلاث، وقد سبق لنا فيها ذكر عبر كثيرة، والذي ذكرناه ليس استيعابا. من ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى، أذكر وجها من الفروق، الفروق بين هؤلاء الثلاثة.
أول وجه من الفروق أن الأعمى أن هؤلاء طلبوا أن لون الحسن وجود الحسن وأعلى شيء، والأعمى طلب يعني الكفاية،
الكفاية صح. هذه واحد. ثاني حجر
لهم اعترف بنعمة الله عز وجل،
وهم
جحد نعمة.
طيب
ثالثة هم طلبوا من أعلى الأموال من أحسن الأموال،
نعم،
زائل بن عبطر، وهو طلب من وظائفها
دون ذلك. طيب صح. أيضا رابع
طلب من الناس مساعدة، من الناس مساعدة قال كل ما شئت،
نعم،
دل على جوده وكرمه
وإخلاص،
وإخلاص
يعني قال لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. طيب بخلاف أولئك فإنهم كانوا أشحاء بخلاء منكرين نعمة الله. وفيها من العبر اختبار الله عز وجل العبادة بما أنعم الله به عليه. وفيها أن الملائكة قد تتشكل وتتلون لكن بأمر الله سبحانه وتعالى، نعم. وفيها أن التذكير بالأحوال يكون بالأقوال ويكون بالأفعال والهيئات، لأن هذا الملك ذكرهم بحالهم بالأقوال والهيئات، بالأقوال والهيئات. وفيها أنه يجوز أن ينسب الإنسان نفسه أو أن ينسب إلى نفسه شيئا لم يكن من أجل الاختبار، لقوله الملك إنه فقير وابن سبيل انقطع فيه الخباب. وفيه أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة، ولهذا قال قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أما مناسبتها للتوحيد فظاهر، لأنها لأن هذا الباب إذا كان الإنسان أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك في الربوبية، وإذا كان أضاف إلى الله لكن زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله تعالى ليس محض تفضل ولكن لأنه أهل، ففيه نوع من التعلي أو بجانب العبودية، هذا إن كان من عباد الله. ثم قال الله ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله، هذا المبتدا اليوم، باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. فلما آتاهما، الضمير يعود على ما سبق، ولهذا ينبغي أن نشرح الآية من أولها: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خلقكم من نفس، هل المراد من نفس أي من عين واحدة وهو آدم، أو المراد من جنس وصنف واحد؟ في ذلك لأهل العلم قولان: القول الأول أن المراد بالنفس الواحدة العين الواحدة، يعني شيء معين وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها. منها من للتبعيض، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. والقول الثاني أن المراد بالنفس الجنس، أي من جنس واحدة، وجعل من هذا الجنس زوجه ليسكن إليه، لم يجعل زوجه من جنس البقر أو الإبل أو الظأن أو الملائكة، بل من جنسها. والنفس قد يراد بها الجنس كما في قوله تعالى: هو الذي لا، لقد من الله والمؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسه من الجنس. ندع هذا حتى نعرج عليه بعد ذلك. وجعل منها زوجها ليسكن من إليها، ليسكن أي الزوج إليها، أي إلى الزوجة. وسكون الرجل إلى زوجته أمر ظاهر، لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان والقرار والاستقرار بينهما، بل إن الإنسان الشاب عند زواجه لا شك أنه يقلق ويضطرب ويتكلف من معاناة الشهوة حتى يتزوج، فإذا تزوج سكن، فيكون السكون هنا من ناحيتين: من ناحية سكون الشعور الذي يجده الإنسان حتى يتزوج، ومن ناحية أنه إذا تزوج سكن إليها سكونا خاصا لا يوجد له نظير ولا بين الأم وابنها. وقول ليسكن إليها هذا تعليل، لماذا؟ لكونها من جنسه أو منه، إذا قلنا إن النفس والمعين. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. تغشاها يعني جمعها، وعبارة القرآن والسنة عن الجماع والكناية عنه أمر معروف، كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه أمر سحري. نعم، ولهذا تعبيرات القرآن أولى مسهم النساء من قبل أن تمسوهن اللاتي دخلتم بهن وقد أفضى بعضهم إلى بعض، فلما تغشاها فالآن باشرهن، وما أشبه ذلك. كل هذا لأن الطباع السليمة تستكره أن تذكر هذا الشيء بخاص اسمه، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه قد يصرح به كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمالك بن مالك وقد أقر عنده بأنه زنى قال له أن اكتهى لا تكن، لأن الحاجة هنا داعية إلى التصريح حتى يتبين الأمر جليا، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقوله فلما تغشاها أظن أن تشبيه علو الرجل للمرأة عند الجماع بالغشيان أمر ظاهر، كما أن الليل يسكر الأرض في ظلامه والليل إذا يغشاها، لكنه لم يقل فلما غشيها بل قال فلما تغشاها، لأن هذا تغش فيه شيء من المعالجة كما جاء في الحديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها. الجلوس بين الشعاب الأربع هذا غشيان، لكن ثم جهدها هذا تغشي، وأنه أبلغ من قوله غشيها. وقوله سبحانه وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به، حملا خفيفا لأن الحمل في أوله خفيف، نطفة ثم علقة ثم مضغة كل هذا خفيف، ولهذا قال فمرت به، والمرور بالشيء معناه تجاوزه من غير تعب ولا إعياء، كما تقول مررت بزيد أي تجاوزته، المعنى أنها تجاوزت هذا الحمل الخفيف بدون تعب ولا إعياء، فمرت به. فلما أثقلت، ومتى يكون الإثقال؟ في آخر الحمل. فلما أثقلت دعوا الله ربهما، لماذا لم يقل دعوا بل قال دعوا؟ لأنه مثني. لماذا لم يقل دعيا كما هي اللغة العامية؟ نعم، لأن زلواوي زلواوي فعاد إلى أصله، سفر دعوا لا دعيا، دعوا الله ربهما، أتى بالألوهية والربوبية لأن الدعاء عبادة، وإيصال المطلوب من جانب إيش؟ الربوبية. فالدعاء يتعلق به جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع والدعاء عبادة، ويتعلق به جانب الربوبية أيضا لأن في الدعاء تحصيل للمطلوب أو تحصيلا للمطلوب، وهذا يكون متعلقا بجانب الربوبية، لأن الرب عز وجل هو الخالق المالك المدبر. فلهذا قال دعوا الله ربهما، فقال اللهم ربنا، اللهم ربنا، هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى غير تلك، ولكن هذا بيان للواقع أنهم دعوا إلها ربا سبحانه وتعالى. لئن آتيتنا، هذا المطلوب، لئن آتيتنا بمعنى أعطيتنا، أما أتيتنا فهي بمعنى جئتنا، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الجملة هنا فيها جواب وقت، فيها قسم وشرط، قسم متقدم وشرط متأخر، والجواب فيها لأيهما؟ للقسم، ولهذا جاء مقرونا بالله لئن آتيتنا صالحا لنكونن. وقوله صالحا، هل المراد صلاح الدين أو المراد صلاح البدن؟ أي لئن آتيتنا بشرا سويا ليس فيه عاهة ولا نقص، أو صالحا صلاح دين بأن يكون تقيا قائما بالواجب؟ أو يشمل الأمرين؟ نعم لا يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، بل إن كثيرا من المفسرين لم يذكر إلا الأمر الأول وهو الصلاح البدني، لكن لا مانع من أن يكون شامل الأمرين جميعا. لما أتاه مصالح، نعم، لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لنكونن من الشاكرين أي من القائمين بشكر هذا الولد الصالح. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الذين يرجحون أن المراد بالصلاح صلاح البدن يقولون إنه قال فلما آتاهما صالحا جعل له، والشرط متعقب، والجواب متعقب للشرط، وهذا يدل على أن إشراكهما وقع متى؟ حين الإتيان وهو صغير، ومثل هذا لا يعرف أيصلح في المستقبل أم لا يصلح. ولهذا أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدني. نعم. فلما آتاهما صالحا حصل المطلوب ولا لا؟ ولكن النتيجة بالعكس، ما حصل الشكر الذي وعد الله به، جعل له شركاء فيما آتاهما. وشف سبحان الله، معاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه الغالب أنها لا تكون. في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الشاكرين من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وفي هذه الآية لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فكانوا من المشركين لا من الشاكرين. وبه تعرف سر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن النذر معاهد لله عز وجل، فقد نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذر، وظاهر كلام الشيخ الإسلام أنه يميل إلى ذلك، إلى تحريم النذر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه ونفى أن يأتي بخير. فإذا ما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أنه لا يأتي بخير؟ ما نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بما نحن في عافية منه. ولهذا القول بتحريم النذر قول قوي جدا، نعم، ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها، يقولون إننا نذرنا إذا حصل كذا أن نفعل كذا، ثم يحصل ما نذروا عليه ولا يفون، يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا نذروا. المهم هذه مثلا جينا بها استطرادا، يقول جعل له شركاء فيما آتاهما. فيما آتاهما يكون الذي آتاهما وهو الولد هو محل الشرك، هو محل الشرك. كيف شركاء فيما آتاهما؟ هل عبد الولد؟ لننظر. هذا الولد الذي آتاهم الله عز وجل وهو صالح، كيف جعل في هذا الولد شركا في الله بل شركاء؟ نقول هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعتقد أن هذا الولد من الولي الفلاني أو الصالح الفلاني، هو الذي أتى به لهما. فهذا الشيء ما نوع هذا الشرك؟ شرك أكبر، لأنهما أضاف الخلق إلى غير الله، فهذا شرك أكبر لا شك فيه. وهذا ما عند بعض الأمم الإسلامية الآن، تجد المرأة إذا كانت لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني كما يزعمون أنه ولي والله أعلم بولايته، ثم تقول له يا سيدي يا فلان يا فلان يا فلان أنا ما يأتيني الولد أعطني الولد. نعم، لكن يضيف أسباب سلامته ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك. يقول مثلا سلم هذا الولد من الطلق لأن القابلة امرأة متقنة جيدة إلى غير الله إلى السبب، وهذا نوع من الشرك وإن كان لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله عز وجل. ثالثا لا يشرك به من ناحية الربوبية، يؤمن بأن هذا الولد خرج سالما بفضل الله عز وجل ورحمته، لكن يشرك به من ناحية العبادة، فيقدم محبته لهذا الولد على محبة الله ورسوله، ويلهيه الولد عن طاعة الله. وبهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أولئك هم الخاسرون. نعم كده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذا نوع من الشرك في الولد الذي رزقك الله إياه بشرا سويا صالحا، فتشرك بالله في كونك جعلته ندا لله في المحبة، وربما قدمت محبته على ما يحبه الله عز وجل. هذا مضمون قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. وتأمل النقد اللاذع في هذه العبارة فيما آتاهما، كيف يجعلان شركا مع المتفضل به؟ وكان الأجدر بهما أن لا يجعل له شركا، لأنه هو الذي تفضل به. هذا الشرك الذي جعلته معه ما له فضل بهذا الولد أبدا، فكيف تجعله شركا مع الذي أتاه؟ ثم قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون. تعالى عز وجل بمعنى ترفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها. الآية إذن صريحة واضحة، وهي على القول بأن قوله خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد ليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الجنس أولى، ويكون السياق فيها جاريا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن. خلقكم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم. وبهذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. أما على القول بأن قوله من نفس واحدة أي من شخص واحد وهو آدم وجعل منها زوجها وهي حواء، فهنا نمشي مع الآية خلقكم من آدم وحواء. نعم، فلما جامع آدم وحواء نعم حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا أي آدم وحواء دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فأشرك آدم وحواء أشرك بالله. لكن يقولون إشراك طاعة لا إشراك عبادة. نعم، فتعالى الله عما يشركون. وهذا التفسير منطبق على ما سيذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسنبين إن شاء الله تعالى وجه ضعفه. وبطلانه. والقول الثالث يقول الآية في آدم وحواء: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها فلما تغشاها انتقل الكلام من العين إلى النوم. من العين إيش؟ اللي هو آدم وحواء، إلى النوع الذي هو جنس بني آدم. أي فلما تغشى الإنسان الذي تسلسل من آدم وحواء، فلما تغشى زوجته حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، إلى آخره. واستدل لذلك بقوله: فتعالى الله عما يشركون في الجنة، ولم يقل عما يشركان، فيكون هنا انتقل الضمير من العين إلى الجنس. قالوا: ولهذا نظائر في القرآن، منها قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. جعلناها أي المصابيح ولا الشهب الخارجة منها؟ الشهب الخارجة منها رجوما للشياطين. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعلناه من الإنسان بالعين والإنسان بالنوع؟ الإنسان بالنوع، لأن الإنسان بالعين وهو آدم المخلوق من سلالة من طين ما هو يكون يرجع ويصير في الأرحام، وإنما يكون نوع هذا الإنسان في الأرحام. قالوا: فالآية في أولها لآدم وحواء، ثم انتقلت منين؟ من العين إلى النوم. انتقلت من العين إلى النوم. هذا التفسير يعني له وجه، وفيه تنزيه لآدم وحواء من الشرك، لكن فيه شيء من الركاكة. ما هي الركاكة اللي فيه؟ تشتت الضمائر، تشتت الضمائر. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها. تقول: فلما تغشاها، أي شيء آخر غير الأول. نعم، فيه نوع من القلق، فيه نوع من القلق، ولكنه على كل حال أهون ممن يقول إن الآية كلها بجملتها في آدم وحواء بلا شك، كما سنبين إن شاء الله. فأقرب قول عندي هو أن الآية الكريمة في الجنس لا في العين من أصلها: خلقكم من جنس واحد وجعل من هذا الجنس زوجه، نعم، ليسكن إليه، لا أخي. ويكون قول فتعالى الله عما يشركون جمع، لأن المراد بالمثنى الجنس أو الاثنين من هذا الجنس، فصح أن يعود الضمير عليه مجموعا، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلا، لأن الطائفتين جماعة. نعم، نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. اتفقوا يعني العلماء، اتفقوا أي العلماء، والاتفاق بمعنى الإجماع، يعني أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. يعني قيل فيه عبد الشمس، عبد القمر، عبد النهار، عبد الحجر، عبد اللات، عبد العزة وما أشبهها، عبد المسيح، عبد الحسين، عبد علي، عبد النبي، عبد الرسول، كل هذا حرام بالإجماع. والإجماع دليل من أصول الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول كعبد عمر وعبد الكعبة، مثل بما أضيف إلى البشر وما أضيف إلى الحجر. عبد عمر مضاف إلى البشر، وعبد الكعبة إلى الحجر، فما أضيف إلى غير الله مما عبد فإنه محرم بإجماع العلماء. يقول وما أشبه ذلك، مثل حسين، مش مثل ما أشبه ذلك، عبد السيارة، عبد الحسين، عبد الرسول، نعم،
عبد الزوجة،
عبد الزوجة، طيب زين. بقي أن يقال هذا الإجماع ألا يعارضه قول الرسول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، هذا معبد لغير الله. يقال الجواب أن هذا وقف الأخير، وقف وليس علما، وإنما هو وقف شبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضي الله بمن؟ بالعابد. فعبد الدينار كقولك عابد الدينار، فهو وصف فلا يعارض هذا الإجماع. قال حاشا عبد، أنا بقول بالسكون، عبد المطلب، صح عبد وعبدي كذا، لكن لو قال ما حاشا لقال عبد المطلب ولا يقال عبد المطلب. إذن حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ما وجب نصف ما بعدها، وإلا جاز فيما بعدها النصف والجر. طيب حاشا عبد المطلب، نعم نعم اي نعم تصحب ما، لكن المالك يقول ما تصحب، لما غيره قال انها تصحب. طيب حاشا عبد المطلب، عبد المطلب يعني انهم لم يجمعوا على تحريمه، ولكن ايش؟ ولكن اختلف. وليس المعنى لم يجمعوا ولكن اجمعوا على حله، لان هذا مستثنى من الاجماع فيكون مختلفا فيه، يكون مختلفا فيه، عرفتم؟ زين. يقول حاشا عبد المطلب فلم يجمعوا عليه. لماذا لم يجمعوا عليه؟ قالوا ما يمكن نقول، الذين قالوا بالجواب قالوا لا يمكن ان نقول بالتحريم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب. يقول الرسول فعل محرما، ما فعل محرما، اذن فهو جائز، فهو جائز ان يعبد للمطلب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكسر أحد أن يقول إنه حرام اللهم إلا بنفسه. هذا تقرير كلام ابن حزم رحمه الله، ولكن الصواب أن عبد المطلب حرام، وأنه لا يجوز التعبيد للمطلب، فلا يجوز أن يسمي أحد ابنه عبد المطلب. نعم، وذلك لأن ما استدل به من يجيزه لا دليل له فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما سمى أحدا عبد المطلب، ولا أقر أحدا من أصحابه على تسميته بعبد المطلب، والكلام في الحكم لا في الأخبار، أو في الحكم لا في الإخبار. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب، فقط ما أقره، لكن هو اشتهر بهذا الاسم فانتسب إليه. ففرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار، فالإخبار شيء والإنشاء شيء آخر. ولهذا قال إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد. عبد مناف أيضا قال، هل نقول يجوز تسمي عبد مناف؟ ما يجوز، لباب الإنشاء غير باب الخبر، فيكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عبد المطلب من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. وقد قال العلماء إن حاكي الكفر ليس بكافر، فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم عن شيء وقع وانتهى ومضى، فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد بغير الله مطلقا، لا عبد المطلب ولا غير عبد المطلب. وعليه فيكون التعبيد لغير الله من باب الشرك، لو سميت ولدك بعبد المطلب صار هذا نوعا من الشرك، أو بعبد الرسول صار نوعا من الشرك، أو بعبد علي صار نوعا من الشرك، أو بعبد الحسين صار نوعا من الشرك، وكل هذا لا يجوز. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، أي آية؟ فلما آتاهما صالحا.
نعم.
الصحيح أن اسمه المطلب، هذا الصحيح. لا ما صح، صحيح أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب. نعم. لا وعبد مناف، لأن المطلب يقال اسمه عبد مناف. نعم. لا أبدا، المهم إنه ما أن الرسول المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سمى أحدا بعبد المطلب، لكنه ذكر أن من أجداده من يسمى بهذا، ولكنه لم إذا قال قائل لماذا لم يقل أنا ابن عبد الله، وإنما قال أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله. قال وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم، تغشى من؟ حواء. تغشاها آدم قالت حملت فأتاهما إبليس. إبليس فعلين من أبلس إذا يائس، لأنه يائس من رحمة الله. أتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. شوف الكلام، يعني القصة تستدل على أنها كذب من سياقها. قال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، يريد بهذا الكلام أن يقبل كلامه الذي يأمرهما به. وهل هذا وسيلة لأن يقبل كلامهما أو لأن يرد كلامه؟ هذا وسيلة لأن يرد كلامه. كيف يقول أن اللي أخذتكم من الجنة وحصلت المصيبة العظيمة عليكما فاقبل كلامي؟ لو كان هذا كان يقول أنا ناصح، كما قال وقاسمهما إني لكما لمن ناصحين، ما يجي يقول أخطيت عليكم بالأول ترى بيخطي عليكم بالثاني. نعم، يقول قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني، هذه جملة قسمية، أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشق. لتطيعاني انت ما اطعتموني ما اطعتماني ايش اسوي؟ ها اجعل له قرني ايل، والايل ذكر الاوعاد، فيخرج من بطنك فيشق. ما يتصور احد ان ادم وحواء يصدقان بان ابليس يقدر على انه يخلق للجنين قرونا تشق بطنه، ما يمكن يطيعون هذا ابدا. ولا لو امن بذلك لكان الامر عظيما ولا لا؟ نعم. فيشقه ولا افعلن يخوفهما. ايش المطلوب الذي يقول اطيعني فيه؟ سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث. لماذا اختار عبد الحارث؟ قيل لان ابليس اسمه الحارث، فاراد ان يعبده لنفسه، سمياه عبد الحارث. فابيا ان يطيعه، يقول فخرج ميتا. هذا اهون من ان يكون له قرون شق البطن. نعم، خرج ميتا. هل ما هددهما به من التهديد الاول لاجعلن له قرن ايل هل حصل ذلك؟ لا. يجوز ان يكون قول ولا افعلن من جمله ما هددهما انه قال ولا اخرجنه ميتا، يمكن. لكن الذي نص عليه وهو ان يجعل له قرن ايل ما حصل. يقول فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. كذلك قوله تعالى وجعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذا تفسير الآية فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن هذه الرواية ضعيفة. فقال ابن حزم إنها خرافة موضوعة مكذوبة، خرافة موضوعة مكذوبة ما تصح. هذا يقول فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة. له لمن؟ ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني أنهما أطاعاه فيما أمرهما به، لا في العبادة، هم ما عبداه لكن عبد الولد لغير الله، عبد الولد لغير الله. وفرق بين الطاعة والعبادة، لو أن أحدا أطاع شخصا في معصية الله وفعل المعصية هل جعله شريكا مع الله في العبادة؟ لا. لكن في الطاعة حيث أطاعه فيما حرم الله عليه. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا. أشفقا الضمير يعود على آدم وحواء، ألا يكون إنسانا. أشفقا بمعنى خاف. وش يكون؟ يكون حيوان لجن. فقال لئن آتيتنا صالحا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. لكن الصحيح عن الحسن رحمه الله أن المراد في الآية غير آدم وحواء، أن المراد بها المشركون من بني آدم، هذا هو الصحيح عن الحسن. ويأتي إن شاء الله بقية الأدلة على أن هذا القول لا يصح في الآية. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. ثانيا أن نقول هذه القصة لو كانت في آدم وحواء لكانت حالهما إما أن يتوب من هذا الشرك أو يبقى على هذا الشرك، أليس كذلك؟ فإن قلنا إنهما بقيا على هذا الشرك فمعنى ذلك أن آدم وهو نبي من الأنبياء وحواء ماتا على الشرك، وهذا أمر لا يمكن. لو قلنا بذلك لكان هذا أعظم من قول بعض الزنادقة في آدم وحواء: إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. أعوذ بالله. هذا اللي بيجوز أن آدم عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأنبياء يموت على الشرك أعظم من ذلك. أقول إما أن يكون قد تاب منه أو لم يتوب، فإن كان لم يتوب فقد مات على الشرك وهذا سرية عظيمة، وإن كان قد تاب منه فإن ذلك لا يمكن أن يتفق مع كمال حكمة الله وعدله ورحمته، لأنه لو تاب منه لكان الله تعالى قد ذكر خطيئتهما ولم يذكر توبتهما، وهذا شيء مستحيل. والله عز وجل إذا ذكر ما جرى لبعض أنبيائه ورسله من خطيئة ذكر توبتهم منها، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب منها ولم يذكر توبتهم. الوجه الثالث أننا لو قلنا بذلك لجوزنا الشرك على الأنبياء، والأنبياء معصومون من الشرك باتفاق أهل العلم. الوجه الرابع أنه قد ثبت في حديث الشفاعة، أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بماذا؟ بأكله من الشجرة، والأكل من الشجرة معصية أهون من الشرك، ولو كان قد وقع منه شرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى. الوجه الخامس في هذه القصة التي ذكرت ابن عباس أن الشيطان جاء إليهما وقال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. نعم، فهل مثل هذا يقوله من يريد أن يغويهما؟ لا، لأن الذي يريد أن يطيعه لا يأتي بشيء ينفر، بل يأتي بشيء يقرب من قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكم الذي أخرج من الجنة فيعلمان علم اليقين أنه عدو لهم، فلا يقبلان منه لا صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أنه في هذه القصة يقول: لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه. وحينئذ إما أن يصدق آدم وحواء بأن ذلك ممكن في حقه أو لا يصدقه، أليس كذلك؟ فإن صدق أنه ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية، لأنهما صدقا بأنه يمكن أن يخلق ولا خالق إلا الله. وإن كان لم يصدقاه في أنه يمكن أن يفعل فإنه لا يمكن أن يقبل قوله، وهم يعلمان أن ذلك لا يمكن في حقه. هذه ستة أوجه. ومنها أيضا أن نقول إن الله قال في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان بإشراكهما أو عن إشراكهما أو ما أشبه ذلك، فدل هذا على أنه لا يراد به آدم وحواء. فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة من أساسها باطلة، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والشرك منزه عنه الأنبياء مبرؤون منه اتفاق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا في الدرس الماضي أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشرفوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشرك ومنهم واحد. وأما قوله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، من أين يؤخذ؟ من إجماع أهل العلم، لأن الإجماع أحد الأدلة التي يعتمد عليها في الدين، هو الأصل الثالث، الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالإجماع هو أحد الأصول، أحد الأدلة التي يعتمد عليها في الدين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إمكان الإجماع، ثم اختلفوا بعد إمكانه هل هو حجة. والصحيح أن الإجماع ممكن، وأنه إذا حصل فهو حجة، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وإن هذه شرطية ما تدل على وقوع التنازع، بل إن فرض أن يقع تنازع فالمرد إلى الله والرسول. فعلم من ذلك أننا قد نجمع، وأننا إذا أجمعنا فإجماعنا حجة. ولهذا عند الإجماع ما قال الله ردوه إلى الله والرسول، لأن الإجماع حجة. نعم. المهم أن هذا ليس موضع بسط الأدلة على أن الإجماع حجة، والصواب أنه ممكن وأنه حجة، لكن ادعاء الإجماع هو الذي يحتاج إلى بينة، ادعاء الإجماع هو الذي يحتاج إلى بينة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والإمام أحمد لما قيل له إن فلان يقول أجمع على كذا أنكر ذلك وقال: وما أدريه لعلهم اختلفوا، فمن ادعى الإجماع فهو كاذب. ولعل هذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله، لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون لإثبات تعطيلهم وشبههم بدعوى الإجماع، فيقول هذا قول المحققين، هذا إجماع المحققين وما أشبه ذلك. نعم. طيب، إذن الدليل إجماع العلماء. المؤلف رحمه الله قال: تحريم كل اسم معبد لغير الله، مع أن الإجماع فيه استثناء، وهو حاشا عبد المطلب. وسبق لنا أن الصحيح أنه لا يجوز التسمية بعبد المطلب، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب ليس إقرارا ولا إنشاء، ولكنه إخبار. والإنسان له أن ينتسب لأبيه وجده وما أشبه ذلك، وإن كانوا معبدين لغير الله. نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف. الرسول قال: يا بني عبد مناف. وهذا تعبيد لغير الله، لكنه من باب الإخبار. الثانية تفسير الآية وقد عرفتم منه. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهذا بناء على القصة التي ذكرت عن ابن عباس رضي الله عنه. والصواب أن هذا الشرك حق وحقيقة، وأنه شرك من أشرك من بني آدم. ولهذا قال الله تعالى في نفس الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا نعم وهم يخلقون. فهو الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم. طيب، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، بناء على ثبوت القصة، وأن المراد بقوله صالحا أي سويا، بشرا سويا. ولكن لماذا جاء المؤلف بالبنت دون الابن؟ لأن بعض الناس يرون أن هبة الله البنت من النقم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى نعم ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. قال الله تعالى: ألا ساء ما يحكمون. وإلا فهبة الله الولد الذكر السوي من باب النعم، بل هو أكبر نعمة من البنت، وإن كان البنت أيضا فيها أجر في من كفلها ورباها وقام عليها. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. أولا لا بد أن نعرف الفرق بين الطاعة وبين العبادة. أما بالنسبة للطاعة المنسوبة إلى الله فلا فرق بينها وبين العبادة، فإن عبادة الله طاعة الله كذا. وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة. نحن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ما نعبده. والإنسان قد يطيع أباه وهو لا يعبده، وقد يطيع ملكا من الملوك وهو لا يعبده بل يكرهه نعم. وأما الطاعة التي المنسوبة إلى الله فإنها هي عبادة. ولهذا فسر كثير من أهل العلم العبادة بالطاعة نعم. وعلى كل حال الشرك في الطاعة الذي أنني أطاعته لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل الله وأعظم الله، ولكن طاعة أي اتباعا لأمره. فهذا هو الفرق بين الطاعة وبين العبادة. وبناء على القصة فإن آدم وحواء أطاع الشيطان تعبدا، طاعة لا عبادة، لا عبادة. وهذا مبين على صحة القصة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. والكتاب هذا جامع لأنواع التوحيد: توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. عرفتم؟ طيب، فقوله ولله الأسماء الحسنى هذا من توحيد الصفات، الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات معناه إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال بحيث نثبتها له على وجه الحقيقة بدون تمثيل، بدون تمثيل ولا تكليف. لأنك إن عطلت لم تثبت، وإن مثلت لم توحد، وقد ذكرنا فيما سبق أن التوحيد مركب من إثبات ونفي. أولا إثبات الحكم للموحد ونفيه عما عداه، وأنك إذا قلت زيد قائم لم توحد. أولا يمكن يكون واحد آخر قائم، وإذا قلت زيد غير قائم لم تثبت له القيام، وإذا قلت لا قائم إلا زيد حينئذ وحدته بالقيام، لا قائم إلا زيد وحدته، فإذا قلت لا إله إلا الله وحدته بالألوهية. في الأسماء والصفات إذا أثبتت لله الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد فهذا هو التوحيد، وإن نفيتها عنه فهذا تعطيل، وإن مثلت فهذا إشراك شرك. فعلى هذا نقول إن توحيد الأسماء والصفات معناه إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الأسماء والصفات بحيث تثبتها له على وجه حقيقة على وجه لا يماثل غيره. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا فيه التوحيد. ما طريق التوحيد هنا؟ طريق التوحيد هنا تقديم الخبر لله الأسماء، لأن تقديم الخبر يفيد الحصر. وعلى هذا فلله لا لغيره الأسماء الحسنى، وحينئذ يكون في الآية في توحيد الأسماء لله، الأسماء الموصوفة بهذا الوصف، وكلمة الحسنى مؤنث أحسن فهي اسم تفضيل، ومعنى الحسنى البالغة في الحسن غايته، لأن اسم التفضيل يدل على هذا. ثم أعلم أن الحسنى هنا تفضيل مطلق، تفضيل مطلق، لأن اسم التفضيل قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا. فإذا قلت زيد أفضل من عمر فهذا تفضيل لكن مقيد، وأما إذا قلت زيد الأفضل فهذا تفضيل مطلق. إذا قلت أسماء الله أحسن من كذا مثلا فهذا تفضيل مقيد، إذا قلت أسماء الله هي الحسنى فهذا تفضيل مطلق. إذن فأسماء الله تعالى بالغة في الحسن غايته من كل وجه، ولهذا ليس فيها نقص لا فرضا ولا احتمالا. نعم ما فيها نقص بوجه من الوجوه، فدل ذلك على أن ما يخبر به عن الله غير ما يسمى به الله، لأن ما يخبر به عن الله منه ما لا يتضمن حسنا إطلاقا، ومنها ما يتضمن مدحا وغير مدح من وجه، مدحا من وجه وغير مدح من وجه آخر، لكن يخبر به عنه. وأما الأسماء التي سمى الله بها فليس فيها نقص من أي احتمال يكون، كمثلا الذات يقال ذات الله يخبر بها عن الله، لكن هي تحتمل معنى حسنا؟ لا، لأن ذات الشيء ما يقال صفاته، يقال ذات للأعيان وصفات للأوصاف التي اتصفت بها الذوات، فيقال لله ذات ولكن ما نسمى بهذا الاسم. ما تقول مثلا يا ذات اغفر لي أو تسمي ولدك عبد الذات، لا، لأن هي اسم. ويخبر عن الله بأنه متكلم ولكن لا يسمى به، لأن الكلام منه كلام محمود وكلام مذموم وكلام لا يحمد ولا يذم. وتقول إن الله مريد، ولكن لا تسميه به، تسميه بما يدل على كمال الإرادة كما تقول يا فعال لما تريد، وتقول إن الله صانع، لكن لا تسميه به. كل هذا يستفاد من قوله ولله الأسماء الحسنى. وقد سبق لنا بحث قيم في أسماء الله، ولعلنا نعيده لئلا يفوت من لم يسمع. قلنا إن أسماء الله تعالى فيها مباحث. البحث الأول: هل أسماء الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ ويجيب عن ذلك محمد إسماعيل.
هي أعلام أوصاف.
كيف ذلك؟
باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، يعني باعتبار دلالتها على صفات اللي يدل عليها من الرحمة والعلم وغيرها، هي
صح. يقول هي أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات وأنها علم على ذات الله عز وجل هي أعلام، وباعتبار ما تحتوي عليه من المعاني هي أوصاف. المبحث الثاني: هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ ولاحظوا ترى المباحث هذه ليست مجرد لنعرف، يعني فيه من يقول إن أسماء الله جامدة ما هي أوصاف، ما تدعى الوصف، مثل المعتزلة يقول إنه عليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر إلى آخره. المبحث الثاني: هل أعلام الله، هل أسماء الله متباينة أم مترادفة أو مترادفة؟ عبد الرحمن.
إعتبار دراستها على الصفات فهي متباينة.
نعم.
إعتبار دراستها على ذات الله عز وجل فهي مترادفة. أسماء من يسمى الله.
وأوصاف. وباعتبار الأوصاف كل واحد يدل على كل واحد يدل على صفة. صح. إذا باعتبار دلالتها على ذات الله. مترادفة، لأنها لمسمى واحد، وباعتبار ما تشتمل عليه من المعاني متباينة، لأنها كل واحد لها معنى، كل واحد منها له معنى. وقال بعض أهل التعطيل من غلاة المعتزلة والجهمية إنها أسماء مترادفة، فالسميع والبصير والعليم والحكيم شيء واحد. ولا شك أن هذا ضلال مبين. المبحث الثالث: هل أسماء الله غيره أو أسماء الله هي الله؟